الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة النظر في جملة من شبه المبتدعة، جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها. تكلمنا عن الكلام ده في اللقاء الماضي، وانتقلنا إلى أقسام المبتدعين. صحيح يا أخوانا الكلام ده؟ طيب ماشي. قال: لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا، يعني الرجل الذي فعل البدعة أو تلبس بها، إما أن يكون مجتهدا فيها وإما أن يكون مقلدا لغيره. والمقلد إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر، وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف. اكتب عندك في الهامش كده: وأقسام الناس لتعاملهم مع الأدلة لا يخرجون عن ثلاثة. وأقسام الناس في تعاملهم مع الأدلة لا يخرجون عن ثلاثة: إما أن يكون مجتهدا فينظر في الأدلة بما لديه من آليات ويستل الحكم الشرعي، مجتهد يبقى ينظر إلى الأدلة بما لديه من آليات ويستنبط الحكم الشرعي كالليث بن سعد وأمثاله، وإما متبعا أن يتبع قول الإمام لأن الإمام اتبع الدليل. يتبع قول الإمام لأن الإمام اتبع الدليل. النوع الثالث بقى مقلد، وضابط التقليد عند الأصوليين اتباع قول من ليس بحجة. اتباع قول من ليس بحجة، يعني اتبعت قول فلان، فلان ده من بشر، ما هو قوله مش بحجة اتبعته. فهنا في البداية الإمام الشاطبي قال لك إما أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا. في الفقرة اللي بعدها فصل التقليد فقال: والمقلد إما مقلدا مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا. يبقى هو مشي وراء المبتدع الذي اجتهد ووصل إن دي الطاعة وهي في الحقيقة بدعة، وقال لك أنا ماشي وراء ده معاه دليل، ده معاه إيه؟ ده معاه دليل. يقول: وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعمي والصرف. اللي احنا بنقول عليها إيه بقى؟ اللي هم بينفحوا عن أفعال المبتدعة، إما أن يجعلونها خارج المعتقد، وإما أن يقول إن الإجماع ده إجماع غير صحيح ومنقود، وإما أن يقول إجماع معلل، إلى غير ذلك من الإيه؟ من الدفاع الأصلع الذي دافعون به عما فعله المبتدع. يقول: فهذه ثلاثة أقسام. فالقسم الأول على ضربين، ركزوا الله يبارك فيكم. القسم الأول اللي هو من بقى اللي هو المجتهد، قال لك أحدها أن يصح كونه مجتهدا. لازم نقف عند دي بقى، كونه مجتهد. علشان كده في جزئية اسمها تجديد الخطاب الديني، دي قضية كبيرة شوية. حاصلها ان هم رفعوا هذا الشعار وارادوا من خلاله الطعن في الدين، بس علشان ما حدش يزعل منه، تحت مسمى تجديد الخطاب الديني. فمن جملة ما وضعوه أسس يسيرون عليها تقليل شروط المجتهد. تقليل شروط المجتهد يعني إيه؟ بدل ما كنت تقول بقى لازم يكون حافظ القرآن كله والسنة غالبيتها وعارف علوم الآلة وعلوم اللغة العربية، وأن يكون واقفا على قول من سبقه في المسألة. كل ده عاوزين نختصرها شوية. ليه؟ علشان كله يفتي ويبقى كله مجتهد. وفي هذه الحالة خد بالك، طب وبعدين؟ عارف الغرض من ده كله ايه؟ تمييع قضايا الشريعة. ما عادش حاجة، المسألة فيها قولين. طيب ربنا عز وجل واحد ولا اثنين، فيها قولين. بس خلاص. ليه؟ لأن قلل شروط الاجتهاد، فأصبح كل واحد مجتهد. يبقى تكلم في مسألة، فلان قال بالحل، فلان قال بالحرمة، فلان قال نص ونص، يبقى الأمر واسع. هو ده الغرض منهم. مع إخواننا لتقليل شروط الاجتهاد. لذلك ابتداء لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. ولكن ممكن أنت لقصر نظرك ما تعرفوش هو فين، ولكن موجود. ولكن شروط الاجتهاد كما هي ينبغي ألا تقل، بل إن شئت تزيد عليها الورع والتقوى والأمانة، لأن ذا الأمر أمر دين. فمسألة إن هو الرجل اللي غلط ده وابتدع ده كونه مجتهد أو لا، يبقى قبل أن نتكلم نشوف حاله إيه. هل هو إمام وشهد له الداني والقاسي بعلو قدره وسمو منزلته وكثرة علمه وورعه وتقواه؟ يبقى إمام مجتهد. زل هنشوف دلوقتي. أما إن كان صبي متعالم، لا. عشان كده عندنا في أهل السنة والجماعة لهم موقف مريح من زلة العالم. قبل ما تقول موقفهم من زلة العالم أنها ليست من الدين ولا تنسب إلى الشريعة ولا تعد من الخلاف السائغ، واخد بالك، ولا يشغب على صاحبها وتلتمس له العذر وتقال عثرته ولا ننقل خل من شضره ونحسن به الظن، كل الكلام ده شوف من العالم اللي زل ونتعامل معه بهذا الشكل بس. أما أنه توصف كل من فجر وتعالم وأخطأ وحتما سيخطأ نقول زل في العالم مغمورة في بحر حسناته، لا لا لا، كلام ده بعيد. يقول الإمام أن يصح كونه مجتهدا، فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة، وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة. والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. يبقى هو إمام واجتهد وأخطأ وجد زلة، تتعرفها إزاي؟ لو صوب سيقبل. طيب صوب ولم يقبل، خلاص ده أصبح متبع لهواه. عشان كده تجد في تراجم العلماء ومن مناقبهم صوب فقبل الحق ورجع، كما قال قائلهم أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. يبقى ده الضابط. الضابط ده بقى نقصه على مين؟ على شيخ الإسلام تيمية، لأنه إمام مجتهد اجتهاد مطلق، على تلميذه البر بن القيم، واخد بالك، على الإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة. ده اجتهد في مسألة معينة ولكن جانبه الصواب، فأرسل إليه إمام من طبقته الصواب كيت وكيت وكيت، سمع وطاع بس، لكن يرسل إليه الصواب ومع ذلك ينافح، لا ده صاحب هوى، صاحب هوى. يقول أن يصح كونه مجتهدا، فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة، وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هوى ولا جعله عمدة. والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. ومثاله ما يذكر عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه كان يقول بالإرجاء ثم رجع عنه وقال وأول ما أفارق غير شك أفارق ما يقول المرجئون. وذكر مسلم عن يزيد بن صهيب الفقير، انتبهوا، كنت ده صهيب بن يزيد بن صهيب الفقيه، كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. الحديث ده مهم جدا وأأمل أن يذكر. يبقى يزيد بن صهيب الفقير تابعي اجتهد فاستراح إلى الخروج، أي الخروج على أئمة الجور والظلم، فرتب أمره وحكم أمره، قال لك روح حج وبعد ما تيجي بتأدث الفريضة وابدأ شوف شغلك. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى أسعده، ودي أخواننا من المسائل المهمة جدا، بس قل من يفطن وقل من يستغلها. يقوم بعض يرسلها لك كده عابرة بقى يعني التقطها فنعم الرجل، تغافلتها والله بقى قدر ربنا عليك هذا. يقول فمررنا على المدينة، هو دلوقتي عنده قناعة برأي مين؟ الخوار، اللي هو ايه؟ التكفير بالمعصية، واللي يعمل المعصية مخلط في النار طالما ايه مصر عليه حتى لو عملها مرة واحدة، ده كلام الخوارج. فقال له خلاص نخرج على الناس. يقول فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم وهو جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإذا هو قد ذكر الجهنميين، حديث الجهنميين اللي هو إيه؟ لم يعملوا خيرا قط، كويس؟ يعني بقدر الله هم ماشيين فلقوا جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه من من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى بمفرده 2000 حديث. فجلس بيحدث فقالوا ما نقعد نسمع منه. شوف بقى بتوفيق المولى عز وجل بيحدث أصحابه حديث الجهنميين، ده بقدر الله، لا يعرف إن يزيد جاي ولا يعرف إيه اللي في دماغ يزيد، بقدر الله. ودي من سعادة الإنسان، ما هو ممكن سعادة إيه الواحد فينا يكون مثلا ماشي ويسمع مثلا درس يقول لك تخش حتى لو ما فهمتش تاخد بركة بحضور العلم، يقدر ربنا يتكلم الرجل بكلام يعني انت وانت قاعد تقول الرجل ده عارفني وقصدني بالكلام ده، خبرك. ولكن هو لم يقصد، ولكن بتبقى من سعادة الإنسان أو عياذا بالله من شقاوته، إن استجاب فمن سعادته وإن أبى فمن شقاوته. يقول فقلت له، يبقى هنا جابر بن عبد الله ذكر حديث الجهنمين والشفاعة والكلام ده، إن في ناس هيدخلوا النار وبعد ذلك يخرجوا بشفاعة الشافعين. فيزيد بن الفقير ابن صهيب قلت يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون؟ أنت تتكلم في إيه؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ تتكلم في إيه؟ تقول لي يخرج وما يخرجش ومثقال ذرة وأدنى مثقال ذرة، وربنا عز وجل يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال له جابر بن عبد الله أفتقرأ القرآن؟ وفي رواية قال له جابر أتراك أقرأ للقرآن مني؟ ما هو ساعات تضطر آسفا توري المبتدع العين الحمراء عشان يفوق. أنت عارف تتكلم مين؟ أنت تعرف المبتدأ من الخبر فضلا عن الاستنجاء؟ أمال بتتكلم بتكفر ليه؟ تضطر في بعض الأحايين تظهر هذا. لذلك لما أثقلوا على شيخ الإسلام وقف وقال من وقف للمبتدع غيري رده، ما هنضطر نتكلم، واخد بالك؟ فجابر بن عبد الله لما لقى ده عمال يتكلم إنك من تدخل النار فقد أخزيت، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعودوا فيه. طب جابر عارفها وعارف معناها ورأى من قرأها قبل أن يولد يزيد الفقيه، تكلم فيه. قال أتراك تقرأ القرآن أو أتراك يعني أتقرأ القرآن أقرأ مني؟ فقال له لما قالوا أفتقرأ القرآن يعني أنت حافظ؟ قال نعم. فقال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود صلى الله عليه وسلم الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه وقال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس، فرجعنا وقلنا ويحكم. يعني فهموا بقى إن قضية التكفير بالكبيرة ده كلام باطل، ومجرد تكفير المسلم بذنب فعله دون معرفة نوعية الذنب ده كلام باطل. قالوا في أنفسهم إيه؟ ويحكم، أترون الشيخ اللي هو مين؟ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فرجعنا، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال الرجل الواحد ده قتل في أول خروج، يعني خرج قتل. ما هو طيب أنت ربنا سبحانه وتعالى ساق لك من يبصرك بالحق، احمد الله يا أخي وارجع. احنا بص على ان بص على قال ألهمك الرد والصواب قبل أن تزل قدمك وتريد أن ترجع فما تستطيع. وعلشان كده بنقول دائما وأبدا يا أخوانا تريثوا وخدوا بالكم، وحينما تجد رجلا من أهل السنة فامسك بتلابيبه ولا يفوتك منه شيء. يقول ويزيد الفقير من ثقات أهل الحديث، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم صدوق، وخرج عنه البخاري. وعبيد الله بن حسن العنبري كان من ثقات أهل الحديث ومن كبار العلماء العارفين بالسنة، إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان يقول بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب، حتى كفره القاضي أبو بكر وغيره. وحكى القطبي عنه أنه كان يقول إن القرآن يدل على الاختلاف، فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب، والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب، ومن قال بهذا فهو مصيب، لأن الآية واحدة ربما دلت على وجهين مختلفين واحتملت معنيين متضادين. وسئل يوما عن أهل القدر وأهل الإجبار قال كل مصيب، هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله. قال وكذلك القول في الأسماء، فكل من سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب، ومن سماه كافرا فقد أصاب، ومن قال هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب، ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب، لأن القرآن يدل على كل هذه المعاني. قال وكذلك السنن المختلفة كالقول بالقرعة وخلاف، والقول بالسعاية وخلاف، وقتل المؤمن بالكافر ولا يقتل مؤمن بكافر، وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب. قال ولو قال قائل إن القاتل في النار كان مصيبا، ولو قال في الجنة كان مصيبا، ولو وقف فيه وأرجأ أمره كان مصيبا، إذا كان إنما يريد بقوله أن الله تعبده بذلك وليس عليه علم المغيب. طبعا الكلام ده الضلال أوضح من أن يبين، واخدين بالكم يا أخوان. قال ابن أبي خسيمة أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال كنا عند عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن أبي الحر، يعني العنبري البصري، اتهم بأمر عظيم وروي عنه كلام رديء. قال بعض المتأخرين هذا الكلام اللي ذكره ابن أبي شيخ عنه قد روي أنه رجع عنه لما تبين له الصواب، وقال إذا أرجع وأنا صاغر، ولأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. زي بالضبط ما حدث بين محمد بن قاسم العثماني وبين الإمام أبي الفضل الجوهري، القصة مشهورة ومعروفة، لما قال أبو الفضل الجوهري بين يدي التلاميذ طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن قاسم العثماني رد عليه، بس رد عليه في البيت، قال له جزاك الله من معلم الخير، أرجع استغفر الله من ذلك. تاني يوم في الجامعة على الملأ قال لهم قلت لكم بالأمس كذا وكذا وكذا، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظاهر، وأنا راجع عما قلت وتائب وأستغفر الله وجزى الله فلان من معلم الخير. يبقى زل ورجع خلاص كأنه ما فعل. يبقى إذا نقل عنه أو نقلت عنه زلته دون توبته فمن فعل ذلك إن كان جاهل يعلم، وإن كان متعمد خائن تسقط مروءته وعدالته. يبقى اللي يتكلم عن أبي الحسن الأشعري وقال إزاي ده جوز امه ابو علي الجبائي ومات على ذلك. نقول له لا خد بالك الرجل رجع. رجع خد ارجع ولا رايك ايه؟ رجع خير وبركه. ما رجعش يلحق بالمبتدعه ولا كرامه. طيب فاذا ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جهة الزلة من العالم وقد رجع عنها رجوع الأفاضل إلى الحق، لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه إنما اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب إليه ولم يتبع عقله ولا صادم الشرع بنظره، فهو أقرب إلى مخالفة الهوى، ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق إلى الرجوع إلى الحق. يبقى هو أخطأ يا أخواننا في فهم الأدلة، ولكن لما بين له الأمر ووضح له اللبس رجع. يبقى علامة رجوع العالم الذي زل، علامة زلل العالم من جهة الفهم لا من اتباع الهوى، أن يرجع إلى الحق. طيب لو لم يرجع متبع الهوى قاعد بقى يقولك أدلة ومش أدلة ويقول له لا اسكت خلاص أخبرنا الله عما في قلبك. وكذلك يزيد الفقير فيما ذكر عنه، لك ما عرض الخوارج عبد الله بن عباس عبد الله إذ طالبهم بالحجة فقالوا بعضهم فقال لا تخاصموا فإنهم ممن قال الله فيهم بل هم قوم خاصمون، فرجحوا المتشابه على المحكم وناصبوا بالخلاف السواد الأعظم. لما علي بن أبي طالب استأذنه عبد الله بن عباس وقال يا أمير المؤمن أبرد بالصلاة، يعني أخر صلاة الظهر شوية وأنا هذهب للناس ديت، فقال ابن عبد الله علي بن ابي طالب اخاف عليك منه، قال لا تخف. يقول عبد الله بن عباس فلبست احسن من الثياب اليمني ودخلت على القوم، فلما راوني طبعا دخل على الخوارج هم الزهد، فقالوا ما هذا يا ابن عباس إيه انت لابس ده؟ فكان الرد قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. عندك دليل على تحريم ثياب الدفه؟ ما عندكش يبقى تسكت. واخد بالك انت زي عندك تحريم على ركوب السيارة ام عيون؟ ما عندك ايه اسكت. واخد بالك كل من حرم زينة الله التي اخرج العبادة. فقال جئتكم من عندي زوج بنت رسول الله وابن عمه وامير المؤمنين وهم اعلم بالتنزيل منكم. فقال بعضهم لبعض لا تخاصمون ما تكلمهوش ليه؟ قال الله عن قريش بل هم قوم خاصمون. قال لا طيب ده ابن عباس، فده ديدا أهل البدع. فلما ناظرهم ابن عباس وعرض عليهم الحق اللي كان عنده شبهة فيهم رجع. أما صاحب الهوى لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم وقد رأوه. يقول وكذلك يزيد الفقير فيما ذكر عنه لا كما عرض الخوارج عبد الله بن عباس إذ طالبهم بالحدة فقال بعضهم لا تخاصمون فإنهم ممن قال الله فيهم بل هم قوم خاصمون، فرجحوا المتشابه على المحكم وناصبوا بالخلاف السواد الأعظم. طيب ده بقى القسم الأول اللي هو من إخوان المجتهد اللي هو اجتهد وزل وتكلم بالبدعة، فلما رجعوه قال يا إخوان أرجع وأنا صاغر خلاص تغفر وتكتم ولا تذكر إلا إذا سمعناها نرد على من قال بها. والرجل ده يعني مغمورة في بحور حسناته. طب بقى المشكلة في الثاني، قال الإمام وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم، إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل. يبقى هو الأصل عنده الهوى أضيف إليه يجهل بقواعد الشريعة، فقال لك سيبونا اتكلم، تكلم أتى بالعجائب. يقول وهو التبعية إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء، وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد عليه، ولذلك يعصر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد. نعم انتبهوا، وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عنه الذي رواه أصحاب السنن وهو عند الطبراني من رواية كعب بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها، غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. اوعى تنسى، انظر لكلام الشاطبي رحمة الله عليه: ولذلك يعصر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد. حتى قال الصوفية: حب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين، فكيف إذا انضاف إلى الهوى من أصل وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه، فيتمكن من الهوى تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه. خدوا بالكم معايا كده وركزوا. أصل الوقوع في الذنوب بيبقى الشبهة والشهوة، وكل واحدة بتتفرع. يعني احنا بنقول ايه أسباب الذنوب على الإجمالي 5، اللي هو ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى والجهل بالله والاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله، كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات، مخالطة أصحاب السوء. دي 5. لو أنت أمعنت النظر أصلهم 2، الشهوة والشبهة. واخد بالك؟ أريد أن أقول ماذا؟ أريد أن أقول لو اجتمع ذنب، لو وقع عبد في ذنب سبب الشهوة والشبهة قل أن يقلع عنه، صعب جدا. ليه؟ بيحقق له شهوة في النفس، وفي نفس الوقت عنده شبهة إن هو بيتقرب إلى الله، زي التمثيل الإسلامي والغناء الإسلامي. واخد بالك؟ أشبع شهوته حب الغناء، وفي نفس الوقت ده إسلامي، فرق إسلامية، يبقى شهوة وشبهة. قل أن يتخلص العبد من الذنب إذا اجتمع فيه الشهوة والشبهة. كذلك عنده شبهة إن هو عالم، وعنده شهوة اللي هي الهوى، فلما اجتمع الأمران عز عليه أن يترك ما هو عليه. يقول: فيتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه كما جاء في حديث الفرق. فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه، آثم من سن سنة سيئة. الكلب يا أخوانا مرض يصيب الكلب، إذا أصاب أحدا كلب كما كلب الكلب. الكلب مرض يصيب الكلب اللي هو الصعار. الكلب المكلوب يعني الكلب المصاب بالمرض إذا أصاب أحدا من البشر ينتقل المرض من الكلب إلى الآدمي، فيقول كلب الآدمي، فلا يترك منه عصب ولا عرق إلا أصابه، وده معروفة الصعار عياذا بالله. يقول: ومن أمثلته أن الإمامية، هيجيب لك أمثلهم بقى اللي هو إيه، ليس بالاستقراء من المجتهدين، بل هو يعني أقل شيء تعلم على سبيل النجاة. طب أنت تعلمت على سبيل النجاة تجتهد إزاي؟ قال: ومن أمثلته أن الإمامية من الشيعة تذهب إلى وضع خليفة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وتزعم أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم في العصمة، بناء على أصل لهم متوهم، فوضعوه على أن الشريعة أبدا مفتقرة إلى شرح وبيان لجميع المكلفين، إما بالمشافهة وإما بالنقل ممن شافها المعصوم، وإنما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير دليل عقلي ولا نقلي، بل بشبهة زعموا أنها عقلية، وشبهة من النقل باطلة إما في أصلها وإما في تحقيق مناطها. معناها ايه؟ قالوا إن لا تستقيم الأمة إلا بإمام، وده صح يا أخوان. وجوب تنصيب خليفة للناس ده إجماع من أهل السنة. هما بقى الشيعة أضافوا وقالوا الإمام ده هو اللي هيسوس الأمة، أي يقودها بالكتاب والسنة كما قالوا. فلكي تتم قيادته للأمة لابد أن يكون معصوما، فإذا قلنا بجواز الخطأ عليه ها لا يتمكن من قيادة الأمة ولا يكون قائدا. هذا الأصل، هم أصلهم. وعشان كده أثبتوا العصمة المين للإمام عندهم، وإلى الآن موجودة وإن كان الصدع بها قليل شيئا ما. يقول وتحقيق ما يدعون وما يرد عليهم به مذكور في كتب الأئمة، وهو يرجع في الحقيقة إلى دعاوى إذا طولبوا بالدليل عليها سقط في أيديهم، إذ لا برهان لهم من جهة من الجهات. وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأمة، وأنه لا بد من أحد يرتفع به الخلاف، لأن الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يكون كذلك إلا إذا أعطي العصمة كما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ورثه، وإلا فكل محق أو مبطل يدعي أنه المرحوم وأنه الذي وصل إلى الحق دون من سواه، فإن طولبوا بالدليل على العصمة لم يأتوا بشيء. اللي احنا ذكرناه قالوا لكي تتم إمامة الإمام ويصلح به الدنيا لابد أن يكون معصوما، طبعا دي دليل، يعني كلام يفتقر إلى الدليل وغير صواب. قال ابن العربي في كتابه العواصم، كتاب أبو بكر بن العربي أخوانا، العواصم من القواسم من الكتب الطيبة المباركة، وتناول فيه الفتنة التي وقعت بين الصحابة تناولا كله إنصاف، فهو كتاب طيب مبارك لمن أراد أن يرجع إليه، وليس ثم حاجة إلى ذلك. ولكن كنت لما حال فعلا العواصم من القواسم. يقول خرجت من بلادي على الفطرة فلم ألق في طريقي إلا مهتديا حتى بلغت هذه الطائفة، يعني الإمامية والباطنية من فرق الشيعة، فهي أول بدعة لقيت، فلو فجاءتني بدعة مشتبهة كالقول بالمخلوق أو نفي الصفات أو الإرجاء لم آمن الشيطان. فلما رأيت حماقتهم أقمت على حذر وترددت فيها على أقوام أهل عقائد سليمة، ولبست بينهم 8 أشهر، ثم خرجت إلى الشام فوردت بيت المقدس فألفيت فيه 28 حلقة ومدرستين، مدرسة للشافعية بباب الأصباط وأخرى للحنفية، وكان فيها من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة ومن أحبار اليهود والنصارى كثير، فوعيت العلم ونظرت كل طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل السنة. يقول ثم نزلت إلى الساحل لأغراض وكان مملوءا من هذه النحل الباطنية والإمامية، فافطفت في مدن الساحل لتلك الأغراض نحوا من 5 أشهر، ونزلت عكا وكان رأس الإمامية بها حينئذ أبو الفتح العكي، وبها من أهل السنة شيخ يقال له الفقيه الديبيقي، فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه وأنا ابن 20، فلما رآني صغير السن كثير العلم متدربا ولعبي وفيهم لعمر الله، وإن كانوا على مذهب باطل انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل إذا ظهر، فكان لا يفارقني ولا يساومني الجدال ولا يفاترني، فتكلمت على إبطال مذهب الإمامية والقول بالتعميم من المعصوم بما يطول ذكره، ومن جملة ذلك أنهم يقولون إن لله في عباده أسرارا وأحكاما والعقل لا يستقل بدركها، فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم. فقلت لهم أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ فقالوا لي مات وليس هذا بمذهبه، ولكنه تسطر معي. يقول ليس هذا بمذهبه، يعني هو قال إيه مات كده وخلاص، أما هو عنده عقيدة غير كده أنه لم يمت، ولكنه تسطر معي. فقلت هل خلفه أحد؟ فقالوا خلفه وصي علي. قلت فهل قضى بالحق وأنفذه؟ قالوا لم يتمكن لغلبة المعاند. قلت فهل أنفذه حين قدر؟ قال منعته التقية ولم تفارقه إلى الموت. علشان كده من أقوى الردود اللي رد بها شيخ الإسلام على هؤلاء القوم لما قالوا إن أبو هريرة ألف حديث وأبو بكر واتفقوا ومنعوا ميراث فاطمة. فشيخ الإسلام بيقول لهم ماشي سنسلم جدلا ذلك، نحن متفقون على أن الإرث لا يسقط بالتقادم، ودي قاعدة مهمة. واحد سب ورثه من أبوه 50 سنة وجه يطلب أخوه قال له أنت فين يا أخو؟ 30 سنة بيسقط بالتقادم. لا ده في القانون، أما في الشرع لا يسقط. فشيخ الإسلام بيقول لهم طيب هل استقرت الأمور اللي عليه النبي وأصبح خليفة للمؤمن؟ قالوا آه. وأصبح هو الحاكم بشرع الله؟ قالوا آه. قال فلما لم يأخذ ميراث فاطمة بعد أن أصبح أمير للمؤمنين؟ واخد بالك؟ طبعا يسكت القوم ولا يتكلموا. يقول منعته التقية ولم تفارقه إلى الموت، وهذا من الكذب على علي بن أبي طالب، حاشاه أن يعمل بالتقية. لذلك من لما بايع الناس علي بن أبي طالب بعد موت عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين، بعض الخصة لعلي بن أبي طالب أشاروا عليه أن يترك فلان وفلان وفلان في إمرتهم كما تركهم عثمان حتى يستتب الأمور وبعد ذلك ينحيهم عن مناصب. أبى، لأنه كان يعلم كثيرا من الظلم عندهم وأبى. طب يا أمير اتركهم حتى تستتب الأمور؟ أبى. فإن كانوا كما يزعمون يعمل بالتقية كان من باب أولى أن يترك هؤلاء القوم، حاشاه أن يفعل بذلك. نعم. مالو؟ جزاك الله خير. يقول منعته التقية ولم تفارقه إلى الموت إلا أنها كانت تقوى تارة وتضعف أخرى، فلم يمكن إلا المضاراة لئلا تنفتح عليه أبواب الاختلاف أو الاختلال. قلت وهذه المضاراة حق أم لا؟ فقال باطل أباحته الضرورة. قلت فأين العصمة؟ قال إنما تغنو العصمة مع القدرة. قلت فمن بعده إلى الآن وجد القدرة أم لا؟ قالوا لا. قلت فالدين مهمل والحق مجهول مخمل. قال سيظهر. قلت بمن؟ قال بالإمام المنتظر. قلت لعله الدجال. أهو ذا اللي يصلح، لعله الدجال. فما بقي أحد إلا ضحك. وقطعنا الكلام على غرض مني لأني خفت أن أفحمه فينتقم مني في بلاده. ثم قلت ومن أعجب ما في هذا الكلام أن الإمام إذا أوعز إلى من لا قدرة له فقد ضيع فلا عصمة له. وأعجب منه أن الباري تعالى على مذهبه إذا علم أنه لا علم إلا بمعلم وأرسله عاجزا مضعوفا لا يمكنه أن يقول ما علم، فكأنه ما علمه وما بعثه، وهذا عجز منه وجور ولا سيما على مذهبه. فرأوا من الكلام ما لا يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة. وشاع الحديث فرأى رئيس الباطنية المسمين بالإسماعيلية أن يجتمع معي، فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الديباقي وقال إن رئيس الإسماعيلية رغب في الكلام معه. فقلت أنا مشغول. فقال ها هنا موضع مرتب قد جاء إليه وهو محرس الطبرانيين مسجد في قصر على البحر وتحامل عليه. فقمت ما بين حشمه وحسبي ودخلت قصر المحرس وصعدنا إليه فوجدتهم قد اجتمعوا في زاوية المحرس الشرقية، فرأيت النكر في وجوههم فسلمت، ثم قصدت المحراب فركعت عنده ركعتين لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم والخلاص منهم. ما هو ما ينفعش الكلام، سيقتل، ودي الفطنة. فلعمر الذي قضى علي بالإغبال إلى أن أحدثكم أني كنت رجوت الخروج عن ذلك المجلس أبدا، ولقد كنت أنظر إلى البحر يضرب في حجارة سود محددة تحت طاقات المحرس فأقول هذا قبري الذي يدفنون فيه، وأنشد في سري ألا هل إلا الدنيا معاد وهل لنا سوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان، وهل كانت الشدة الرابعة من شدائد عمر، وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذني الله منه. فلما سلمت استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم عادة، وقد اجتمعت إلي نفسي وقلت أشرف ميتة في أشرف موطن أناضل فيه عن الدين. فقال لي أبو الفتح وأشار إلى فتى حسن الوجه، هذا سيد الطائفة ومقدمها. فدعوت له فسكت فبادرني وقال قد بلغتني مجالسك وانتهى إلي كلامك، وأنت تقول أقال الله وفعل الله، فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه؟ تخيل بقى بدأ منين؟ أي شيء هو الله الذي تدعو إليه؟ أخبرني. وأخرج هذه المخرقة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة، وقد احتد نفسا وامتلأ غيظا وجثى على ركبتيه، ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب. فعمدت بتوفيق الله إلى كنانتي واستخرجت منها سهما أصاب حبة قلبه فسقط لليدين والفم. وشرح ذلك الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ الجرجاني، قال كنت أبغض الناس فيما يقرأ علم الكلام. فدخلت يوما إلى الري ودخلت الجامعة أول دخولي، واستقبلت سالي أركع عنده، وإذا بجواري رجلان يتذاكران علم الكلام، فتطيرت بهما أي تشاءمت، وقلت أول ما دخلت هذا البلد سمعت فيه ما أكره، وجعلت أخفف الصلاة حتى أبعد عنهما. فعلق بي من قولهما أن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله عقولا، وينبغي للنحرير ألا يتكلف لهم دليلا، وليكن بطالبهم بما لما فلا قبل لهم بها، وسلمت مسرعا. وشاء الله بعد ذلك أن كشف رجل من الإسماعيلية القناع في الإلحاد، وجعل يكاتب وشمكير الأمير يدعو إليه ويقول له إني لأقبل دين محمد إلا بالمعجزة، فإذا أظهرتموها رجعنا إليه. وانجرت الحال إلى أن اختاروا منهم رجلا له دهاء ومنة، المنة اللي هي قوة القلب، فورد علي وشمكير رسولا فقال إنك الأمير، ومن شأن الأمراء والملوك أن تتخصص عن العوام ولا تقلد أحدا في عقيدته، وإنما حقهم أن يفحصوا عن البراهين. فقال وشمكير اختر رجلا من أهل مملكتي ولا أنتدب للمناظرة بنفسي، فيناظرك بين يدي. فقال له الملحد أختار أبا بكر الإسماعيلي لعلمه بأنه ليس من أهل علم التوحيد، وإنما كان إماما في الحديث، ولكن كان وشمكير بعميتي يعتقد فيه أنه أعلم أهل الأرض بأنواع العلوم. فقال وشمكير ذلك مرادي فإنه رجل جيد. فأرسل إلى أبي بكر الإسماعيلي بجرجان ليرحل إليه إلى غزة إلى غزنه، فلم يبق من العلماء أحد إلا ويأس من الدين، وقال سيبهت الإسماعيلي الكافر مذهب الإسماعيلي الحافظ نسبا، ولم يمكنهم أن يقولوا للملك إنه لا علم عنده بذلك لئلا يتهمهم، فلجأوا إلى الله في نصر دينه. قال الإسماعيلي فلما جاءني البريد اللي هو الرسول يعني، وأخذت في المسير وتدانت بي الدار، قلت إن لله وكيف أناظر في ما لا أدري، هل أتبرأ عند الملك وأرشده إلى من يحسن الجدل ويعلم حدد الله على دينه؟ ندمت على ما سلف من عمري ولم أنظر في شيء من علم الكلام. ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بجامع الري، فقويت نفسي وعولت على أن أجعل ذلك عمدتي، وبلغت البلد فتلقاني الملك، ثم جمع الخلق وحضر الإسماعيلي المذهب مع الإسماعيلي النسب، وقال الملك للباطني أذكر قولك يسمعه الإمام. فلما أخذ في ذكره واستوفى قال له الحافظ لما؟ فلما سمعها الملحد قال هذا إمام قد عرف مقالتي فبهت. قال الإسماعيلي فخرجت من ذلك الوقت وأمرت بقراءة علم الكلام، وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام. انظر طبعا كان ده كله كلام ضلال. قال ابن العربي وحين انتهى بي الأمر إلى ذلك المقام قلت إن كان في الأجل نساء فهذا شبيه بيوم الإسماعيلي. فوجهت إلى أبي الفتح الإمام وقلت له لقد كنت في لا شيء، ولو خرجت من عكا قبل أن أجتمع بهذا العالم ما رحلت إلا عريا عن نادرة الأيام. انظر إلى حذقه بالكلام ومعرفته، حيث قال لي أي شيء هو الله، ولا يسأل بمثل هذا إلا مثله. ولكن بقيت هنا ها هنا نكتة لابد من أن نأخذها اليوم عنه وتكون ضيافتنا عنده. لما قلت أي شيء هو الله؟ فاختصرت من حروف الاستفهام على أي، وتركت الهمزة، وهل كيف وأن وكم وما هي أيضا من ثواني حروف الاستفهام، وعدلت عن اللام من حروفه. وهنا سؤال ثاني عن حكمة ثانية، وهو أن لي أي معنيين في الاستفهام، فأي المعنيين قصدت بها؟ ولما سألت بحرف محتمل ولم تسأل بحرف مصرح بمعنى واحد، هل وقع ذلك منك بغير علم ولا قصد حكمه أم قصد حكمه؟ فبينها لنا. فما هو إلا إن افتتحت هذا الكلام وانبسطت فيه وهو يتغير حتى اصفر أخرا من الوجل آخرا من الوجل كما اسود أولا من الحقد، ورجع أحد أصحابه الذي كان عن يمينه إليه كان آخر كان بجانبه وقال لو ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من العلم ما رأينا مثله قط، وهم ما رأوا واحدا به رمق إلا أهلكوه، لأن الدولة لهم، ولولا ما كاننا من رفعة الدولة ملك الشام، وأن والي عكة كان يحضين ما تخلصت منهم في العادة أبدا. وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي قلت هذا مجلس عظيم وكلام طويل يفتقر إلى تفصيل، ولكن نتواعد إلى يوم آخر. وقمت وخرجت فقاموا كلهم معي وقالوا لابد أن تبقى قليلا، فقلت لا وأسرعت حافيا وخرجت على الباب أعد حتى أشرفت على قراءة الطريق، وبقيت هناك مبشرا نفسي بالحياة حتى خرجوا بعدي وأخرجوا لي لا لكتي نعم، ولبستها ومشيت معهم متضاحكا، ووعدوني بمجلس آخر فلم أوفي لهم وخفت وفاتي في وفائي. قال ابن العربي وقد قال لي أصحابنا النصيرية بالمسجد الأقصى إن شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من الشيعة الإمامية فشكى إليه فساد الخلق، وأن هذا الأمر لا يصلح إلا بخروج الإمام المنتظر. فقال له نصر هل لخروجه ميقات أم لا؟ فقال الشيعي نعم. قال له أبو الفتح ومعلوم هو أو مجهول؟ قال معلوم. قال نصر ومتى يكون؟ قال إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح فلما تحبسونه عن الخلق وقد فسد جميعهم إلا أنتم، فلو فسدتم لخرج، فأسرعوا به وأطلقوه من سجنه وعدلوا بالرجوع إلى مذهبنا فبهد. قال وأظن أنه سمعها عن شيخه أبو الفتح سليمان بن أيوب الرازي الزاهد. انتهى ما حكاه ابن العربي وغيره في غنية لمن عرج على تعريف أصولهم، وفي أثناء الكتاب منهم. يعني مقصد الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أن أهل الأهواء وليسوا بحذاق في العلم وعندهم أصول ضالة فيبتدعون في دين الله عز وجل. هؤلاء مهما جاءتهم الآيات ليرجعوا إلى الحق لن يرجعوا. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننشغل إن شاء الله بالأذكار الشرعية ونصلي المغرب ونستكمل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص بالقول والعمل.